أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، فقد أهل علينا شهر عظيم، شهر جليل، اختصه الله تبارك وتعالى بأشياء كثيرة. اختصه الله تبارك وتعالى بأن هذا الشهر الجليل تصفد فيه الشياطين. اختص الله عز وجل هذا الشهر الكريم بأنه قد أنزل فيه القرآن. في هذا الشهر تفتح أبواب الجنة، في هذا الشهر تغلق أبواب النيران، في هذا الشهر ليلة هي خير من ألف شهر، في هذا الشهر تضاعف الأعمال إلى 700 ضعف. فلا شك أن رمضان هذا منحة من الله تبارك وتعالى. شهر قال الله عز وجل فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا شك أن هذا الشهر حري بنا جميعا أن نهتم به وأن نضاعف فيه الأعمال والعبادات. الخبر في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. الصيام جنة. الجنة هي الستر، يعني الصيام هذا ساتر للإنسان. وأي ستر؟ ستر عن عذاب الله تبارك وتعالى. فالصيام هذا يستر وكأنه ساتر بين الإنسان وبين عذاب الله تبارك وتعالى. الصيام جنة. قال: فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهر. الرفث القول الفاحش. فإذا كان الإنسان صائما فلا يتلفظ بسوء وكذلك ولا يجهل. والجهل ليس باسم، وإنما الجهل من رفع الأصوات والصخب ونحو ذلك. فشهر رمضان ليس كبقية الأشهر كما سوف نذكر كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى الآن. قال: وإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقل إني صائم. قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم. خلوف اللي هي رائحة فم الإنسان، والصائم أن نقول خلوف ولا نقول خلوف. لخلوف فم الصائم، هذه الرائحة التي تصدر من في الإنسان أطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك. يقول: أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يطرق طعامه وشرابه وشهوته من أجله. كثير منا يترك الطعام ويترك الشراب، ولكن أنى له أن يترك شهوته. طبعا المقصود في الحديث إذا تكلمنا عليه فقهيا فالشهوة المقصود ألا يخرج الإنسان، يعني يقضي حاجته. شهوته احنا اذا نظرنا اليها بمفهوم علماء التزكيه تجد ان الشهوه كل ما يشتهيه الانسان من المنكرات ونحوها. فغض البصر هذا شيء واجب على الانسان، فتجد ان مجمل الناس الا من رحم الله يطلقون ابصارهم. لكن شهر رمضان غير بقيه الاشهر، وانت صائم غير بقيه، من غير مثلا لما يكون الإنسان في الليل وهو مفطر، وإن كان حرمة الشهر دائما. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نقلا عن ربه: وشهوته من أجل، وشهوته من أجل. ثم قال: الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة عشر أمثال. طب الصيام لي وأنا أجزي به، طب ما هي الصلاة لله تبارك وتعالى وهو الذي يجزي عليها. الزكاة، كل شيء لله تبارك وتعالى هو الذي يعطي عليه العباد. فلماذا اختص الصيام بأنه لله وأنه يجزي عليه تبارك وتعالى؟ العلماء في هذا تفسيرين. فمنهم من يقول الصيام لا يقع فيه رياء، يصح يصعب جدا أن يصوم الإنسان رياء، وإلا فمن الممكن أن تفطر ولا يراك أحد وتقول إني صائم، ولكنه صيام غير صحيح غير مجزي. فلا بد حتى تصوم الصيام الشرعي أن تكون أنت من تصوم، تريد أنت أن تصوم. كان دائما علماء التزكية يذكرون في كتبهم: من أراد أن يتعلم الإخلاص فعليه بعبادة الصيام، فإنها تربي في قلب الإنسان ماذا؟ تربي في قلب الإنسان إخلاص، لأنك تصوم تسير وسط الناس، ما يكونش الإنسان مثلا المفطر فيه علامة فش ولا حاجة، لا، كلنا ماشيين كله صائم خلاص. ممكن أنت تشرب وأنت بتتمضمض كده تروح تشرب بلعة مياه ولا يدري عنك أحد، فالصيام لله تبارك وتعالى والذي يجزي عليه. بعض العلماء يقولون لا، المعنى إلا الصيام فأنا أجزي به جزاء لا يعلمه أحد، يعني أنا أعطي ثواب لم تأتي في الأخبار حقيقته، مش مثلا الله يصوم هيبقى ليه كذا، لا، هذا لله تبارك وتعالى وهو الذي يجزي عليه جل وعلا. طبعا شهر رمضان كما ذكرنا ليس كبقية الأشهر، إن كان الإنسان بيقرأ جزء في اليوم، لا، رمضان ليس كبقية الأشهر، فلا بد من الزيادة في أعمال البر، وأعمال البر في رمضان كثيرة جدا، منها مثلا القيام، قيام رمضان، قيام الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تصلي طيلة رمضان قيام الليل صلاة التراويح إيمانا بالله، قال إيمانا واحتسابا، احتسابا لهذه المشاق، لا شك أن في هذه العبادة مشاق، إنسان يشق عليه القيام يشق عليه الصيام، فمن صام إيمانا بحقيقة هذه العبادة احتسابا لهذه المشاق التي يتلبس بها حال تأدية المفروض، فحينها يكون الأجر هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا الإنسان لابد أن يكون حريص على قيام الليل، رمضان تدريب لقيام الليل. قيام الليل يا الإخوة ده يعني سيمة من سمات أهل الصلاح، علامة من علامات أهل الصلاح، ما من تقي وما من عالم إلا وله نصيب في قيام الليل، وله في الليل مع الله تبارك وتعالى شأن آخر. عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت توصي بعض من يكتب عنها الحديث، تقول: لا تدع قيام الليل، تقول له هكذا: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركه أبدا، طبعا هو ما كان يتركه لأنه كان فرض عليه صلى الله عليه وسلم من دون الأمة، ولكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من ديدنه القيام، كان الصحابة من بعده أيضا من عادتهم القيام، عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي، فإذا كان يعني ثلث الليل كما جاءت في بعض الروايات يوقظ أهله ويقول الصلاة الصلاة، ويتلو قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة. عثمان رضي الله عنه وأرضاه قام الليل بماذا؟ بالقرآن كله، قرأ القرآن كله في ليلة واحدة، قام فكبر فصلى في صلاة الوتر بالمصحف من البقرة إلى سورة النساء. عندك طول القيام هذا بعض الناس يمل منه، طول الوقوف قراءة جزء ونحو ذلك، في بعض المساجد تقرأ بجزئين وثلاثة وهكذا، وفي التهجد يطيل الناس الصلاة، بعض الناس تمل من هذا، وهذا ديدن الصحابة، يعني الصحابة كانوا يصلون بهذه الهيئة. يقول السائب بن زيد: كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني القارئ من الصحابة وهم يصلون التابعين يقرأ بالمئين، يعني قرابة المئتين آية. يقول: حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام، من كسرة طبعا بيقرأ 200 آية، لو 200 آية من البقرة ده شيء برضو كتير، فيقرأ بالمئين ده في التراويح مش تهجد. يقول: وما كانوا ينصرفون في العشر الأواخر دي إلا قرب الفجر، يظل من العشاء إلى الفجر في صلاة يتعبدون. هذا القيام. يبقى الإنسان يتخذ من رمضان معونة له على قيام الليل وتدريب له على قيام الليل، لأن هذا كما ذكرنا ديدن الصالحين وعلامة من علامات الصلاح عند الإنسان. الصدقة هذه من العبادات التي يتدرب عليها الإنسان في رمضان، كثرة الصدقات في رمضان. الله تبارك وتعالى قال ويربي الصدقات، عارفين يعني إيه؟ فسرها قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تصدق بعدل تمر من كسب طيب، شوية تمر كده تصدق به، قال ولا يقبل الله إلا الطيب. لازم يكون الكسب اللي انت هتتصدق به ده طيب من عملك، من عمل حلال ما فيهوش أي ريبة. قال ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمين ثم يربيها لصاحبه. يعني الله عز وجل تقبل منه التمرة دي بس اللي هو تصدق بها على فقير، فيأخذها الله تبارك وتعالى منه وتقبلها منه ويربيها له، يقول ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه. فلوه ده اللي هو المهر الصغير، المهر الصغير، وكأنك بتربيه ترعاه حتى يكبر ويصير فرسا. فهكذا يقول حتى تكون مثل الجبل، يأتي يوم القيامة وكأنه تصدق يعني بجبل من الايه من التمر، تصدق بجنيه واحد وكأنه تصدق بمليون جنيه مثلا. وده مش حث الناس على انه يتصدق على القليل، لا، ولكن كلهم بحسبه. الانسان يتصدق بصدقه من كسب طيب فحينها يقبله الله تبارك وتعالى ويربي الصدقات، يربي لك هذه الصدقه فتاتي يوم القيامه وقد كبرت وعلت بحسن يعني هذا العمل الذي قدمته الى الله تبارك وتعالى. الصحابه اذا نظرت في حالهم وفي حال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل تجد انهم بذلوا كل شيء في سبيل الله تبارك وتعالى. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما وحس الناس على الصدقة، قام يوما وحس الناس على الصدقة، فجاء أبو بكر بماله كله، ماذا تركت لأهلك؟ تركت لهم الله ورسوله فقط. جاء عمر بنصف ماله، وهكذا عثمان بن عفان، كل هؤلاء الصحابة بذلوا كل شيء في سبيل الله تبارك وتعالى. عبادة الصدقة. من العبادات أيضا إطعام الطعام، هذه عبادة للأسف في عصرنا هناك تلبيس فيها. قديما في مصر كان في حاجة تسمعها عن التكية، طبعا دلوقتي يقول لك انت فاتح بيتك تكية، يعني حاجة مذمومة يعني انت تجيب الناس كلها وتطعمها، لا، اطعام الطعام هذا من الايمان، اللي انت تطعم الناس هذا من الدين، انت تتقرب بهذا الى الله تبارك وتعالى. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، وأطعموا الطعام. إذن إطعام الطعام هذا من أعمال البر التي يتقبلها الإنسان، يتقبلها الله تبارك وتعالى من الإنسان في شهر رمضان. كثير منا يأتي بالأقارب وغير ذلك، من الممكن أن يكون لك في هذا الإطعام نية، إن كانت ثم نية فثم أجر، هناك أجر. إنسان ينوي نية حسن حال العزومات ونحو ذلك من هذه الأشياء له في هذا أجر. أفضل الإطعام على الإطلاق هو إفطار الصائم، إفطار الصائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والخبر عند أحمد يقول من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. تفطر بس إنسان صائم فلك مثل أجره، مثل أجر هذا الصيام، غير أنه لا ينقص منه شيء. هذا أفضل الأشياء التي يتقرب الإنسان بها إلى الله تبارك وتعالى. قراءة القرآن هذه عبادة هذا الشهر. جل الناس في رمضان يقبلون على كتاب الله تبارك وتعالى. طبعا الخبر في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. يعني جبريل كان في كل رمضان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن، يعني زي ما بنقول كده يراجع له القرآن، يراجع له الوحي الذي أنزل في هذه السنة. إذا نظرت إلى جيل الصحابة وإلى جيل التابعين في هذه العبادة الضخمة وهي تدبر كتاب الله تبارك وتعالى، تجد أشياء بعض الناس لا يتصورها. يعني كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يختم في رمضان 60 ختمة، يقرأ القرآن في كل يوم مرة. الإمام قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الحسن البصري الإمام كان يقرأ القرآن في كل 3 أيام، وكان في العشر الأواخر يقرأه في كل يوم مرة. الإمام الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري عالم الحديث كان إذا أقبل رمضان أغلق مجالس الحديث وأقبل على قراءة القرآن من المصحف. الإمام سفيان الثوري إذا دخل رمضان كان إذا دخل رمضان سكر كل العبادات، أي عبادة بيتعبدها تقف ويقبل على كتاب الله تبارك وتعالى. طبعا القوم ما كانوا يقرؤون القرآن زي ما بنقول كده زمان عبد الله بن مسعود هزا كهش شعر. احنا للأسف غربنا، أصبح اللسان غريب، لسانك المفروض عربي زي ما أنزل الله عز وجل القرآن، فمن الصواب اللي كلنا كده نقرأ القرآن نفهمه، ده المفروض، لكن احنا غربنا. يعني ايه؟ يعني اللسان أصبح غريبا، فبقينا نقرأ القرآن ونصه أو أكثر كمان مش فاهمينه، بعض الكلمات الغريبة لا ندرك، لكن القوم ما كانوا بهذه الصورة، كان لسه لسان فصيح، كانوا يفقهون ما في كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا قرأ القرآن إذا قام بالليل يتلذذ ويستشعر هذه العبادة. يقول إبراهيم بن الأشعث، تعلمون الإمام الفضيل بن عياض، هذا إمام كبير، إمام كبير من أئمة التابعين. الفضيل بن عياض قام يوما، يقول سمعت الفضيل يصلي يوما، فكان يقرأ قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يقول فجلس الفضيل بن عياض يقول: ونبلو أخباركم، يكررها مرارا. ثم يقول كما في الرواية، يقول إيه؟ إن بلوت أخبارنا، ودي آية ممكن تمر علينا كلنا، خلي بالك ما تاخدش بالك منها، ونبلو أخباركم. يقول إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أسرارنا، إنك إن بلوت أخبارنا أهلكتنا وعذبتنا ويظل يبكي طيلة الليل. هذه آية واحدة استشعرها وتدبرها فظل فيها طيلة الليل ساهر عليها. فعلا ستر الله تبارك وتعالى إن نزعه عن إنسان لا شك، لا تشك في الفضيحة، لا تشك، إن نزع الله تبارك وتعالى الستر عنا هذه فضيحة كبرى. تصور كده لو كل ذنب الإنسان بيعمله بيكتب مثلا على جبهته أو مش على جبهته، على باب بيته كده، تروح تزور فلان يقول لك ده حرامي، سرق كذا، مش عارف نصب على مين، أكل مالية، تروح كده تلاقي السجل بتاعه على إيه؟ على باب الشقة. تصور لو الأمر كده كان إيه الموضوع؟ ما كانش حد هيبص في وش الإيه؟ في وش التاني من كثرة الفضائح. طبعًا، لكن ستر الله تبارك وتعالى علينا هذا إن نزع عنا لا شك أن الإنسان يعني يفضح فضيحة كبرى، نسأل الله تبارك وتعالى الستر في الدنيا والآخرة. من العبادات أيضًا التي يحس عليها في هذا الشهر المبارك الاعتكاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، غير أنه في العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما، 20 يوم اعتكف صلى الله عليه وسلم. طبعا الاعتكاف هذا يشمل عبادات كثيرة جدا، الاعتكاف لزوم المسجد، هذا أصل من الأصول، أصل من أصول الإنسان الذي لا يتعلق قلبه بالمسجد ولا يريد دخوله ونحو ذلك، ده إنسان يعني في نفسه خلل لابد أن يعالج. أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان إذا أقبل رمضان لزم المسجد، إذا دخل رمضان خلاص يبقى المسجد ما خرجش منه إلا لقضاء حاجة أو إفطار أو نحو ذلك، ولكن طيلة الشهر في المسجد يقرأ القرآن ويذكر الله ويتعبد ونحو ذلك، فلا يخرج منه إلا قليلا. العمرة في رمضان، عمرة في رمضان تعدل حجا، صلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا عمرة في هذا الشهر المبارك. إذن يا أخواني ما نريده ونخلص منه من هذه الكلمة أن الإنسان يجدد إيمانه في هذا الشهر، يتقرب إلى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر، يسارع في هذه العبادات، قراءة القرآن، كثرة الذكر، كثرة القيام، كثرة يعني الطاعات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. الإنسان يحفظ هذا الصيام، لا تضيعوا هذا الصيام منكم بنظرة أو بكلمة أو بنحو ذلك يسقط ويختش هذا الصيام، لا، نريد أن نحفظ الصيام بغض الأبصار وحفظ اللسان وقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص ويفتح علينا في هذا الشهر المبارك، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.